العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين والعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ومثل هذه الرواية في عدم الدلالة ولا الاستئناس صحيحة محمد بن مسلم عن رجل أتاه رجل فقال ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو بنسيان، فابتعه الرجل من أجله، قال ليس به بأس إنما يشتريه منه بعدما يملكه. الكلام في الأدلة التي أقامها الأصحاب على قول المشهور وهو أن الملكية تتحقق من حين العقد. طبعا الأدلة التي يذكرها 10، 5 منها يقبلها والخمسة الأخيرة تقريبا يشكك فيها. من ضمن الأدلة التي يشكك فيها ولا تصلح دليلا لدعوى المشهور هي صحيحة محمد بن مسلم. يأتي شخص يسأل الإمام أنه يأتي شخص ويقول لشخص آخر اشتري لي متاعا معينا، فإذا اشتريته أنا قد أشتريه منك إما نقدا وإما نسيئة. وفعلا ذاك الشخص المأمور يشتري لنفسه، ثم يأتي ويشتري هذا الآمر يشتري من هذا المأمور. هل هذا الشراء وهذه المعاملة صحيحة أم لا؟ الإمام قال ليس به بأس، ثم علل وهو موضع استشهاد من استدل بهذا الدليل لقول المشهور، وهي شنو؟ قال إنما يشتريه منه، يعني إنما يشتري الآمر من المأمور بعدما يملكه المأمور. فلذا صح الاستدلال بها للقول المشهور، وهي أنه تحصل الملكية من حين العاقد، والحال أنه خيار المجلس لا يزال موجود، هو في المجلس قال لهذا اشتريه واشتريه منك، اشتراه واشتراه منك، لا يزال في المجلس. زين، فإذا خيار المجلس موجود في زمن الخيار، ومع ذلك الإمام يقول إنما يشتريه منه بعدما يملكه، يعني المشتري الأول يملك ما اشترى ثم بعد ذلك يشتري الآمر. هذا يكون دليل على المشهور، لأنه لو كانت الملكية متوقفة على قضاء الخيار لما كان مشتريا له إلا بعد قضاء الخيار. الشيخ الأنصاري لا يقبل هذا الأمر، ويجيب عن هذه الرواية بثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن معنى قول الإمام إنما يشتريه منه بعد ما يملكه وكأنه جواب عن إشكال مقدر، الإشكال المقدر لقائل أن يقول كيف يقول الإمام ليس به بأس، نعم، والحال أن المعاملة لم تنتهي بين المشتري الأول وبين البائع، نعم، فكيف يستطيع أن يبيعه وكأنه يبيع ما لا يملك أو يبيع ما ليس عنده؟ يعني وكأنه الإمام يريد أن يقول بأنه يوجبه، هذا المشتري الأول يوجب البيع بعدما يستوجبه بالشراء، يعني يستوجب البيع بالشراء الأول فيكون المبيع له ملكا له، ثم يوجبه ويبيعه على المشتري الثاني. إذن لا تتصور بأنه قبل الاستيجاب أوجبه المشتري حتى يكون به بأس. الإمام يريد أن يرفع هذه الشبهة عن ذهن السائل، بأنه لا تتصور أنه بعد البيع لم ينتهي ولم يتحقق بين المشتري الأول وبين البائع ثم يريد أن يبيعه، لا، يريد أن يقول بأنه تم الاستيجاب بالنسبة إلى الشراء الأول،
نعم،
ثم يتحقق الشراء الثاني،
نعم.
فإذا عندما يقول إنما يشتريه منه، إنما يشتريه منه بعدما يملكه لرفع هذه الشبهة، أنه بيع الأول تم. هذا أولا. ثانيا، أنتم بنيتم استدلالكم على أن جميع هذه، يعني كلا المعاملتين تحققتا في مجلس واحد، وهذا خلاف المتعارف. عادة الإنسان الذي يأمر شخصا آخر أو يطلب منه أنه اشتري الشيء الفلاني لعلي أشتريه منك، ينفصل ويفترق عن هذا ويذهب،
نعم،
فيحصل على المتاع، نعم،
صحيح،
ثم يشتريه، ثم ينفصل عن ذاك البائع الأول ويأتي إلى المشتري الثاني. إذن لم يكن مجلسا واحدا. قد نقول بأنه نعم، وإن كان قصد الإمام أنه إنما يشتريه منه بعد أن يملكه، لأنه حصلت الملكية بالافتراق من الشراء الأول.
نعم.
أنتوا ليش تفرضون كل المسائل في مجلس،
نعم،
واحد؟
نعم.
زين. هذا أولاً. ثانياً، لو فرضنا أن كل هذه القضايا، يعني كلا العقدين، تحققا في مجلس
واحد.
واحد.
نعم.
نعم. تحقق في مجلس
واحد
بعد أكثر من هذا ما يحتاج، ولكن مع ذلك نقول وإن كان في مجلس واحد ولكن الشراء الثاني قد تحقق بعد سقوط خيار البيع الأول أو الشراء الأول، مع ما أنه تفرق لم يحصل حتى على هذا الفرض. لو كلا العقدين حصلا في مجلس واحد، كيف يكون الخيار من الشراء الأول ساقط؟ لأن تعريض المبيع للبيع من قبل المشتري الأول،
نعم،
نعم،
صحيح،
والبائع يسمع ويرى ومع ذلك يقر هذا التعريض، إقراره يكون ماذا؟ مسقطا لخيار البائع الأول،
نعم،
الذي اشترى منه. البائع الأول لأنه يعلم بأن له الخيار كان له أن يعترض،
نعم،
كيف تبيعه وأنت لم تشتره من وأنا لا يزال لي الخيار،
نعم،
تضيعه وتتلف العين،
نعم.
فعندما لم يعترض تعريض المشتري للمبيع حتى يبيعه للمشتري الثاني مع علم البائع، على علم منه ومسمع ومع ذلك لم يعترض، هذا دليل على ماذا؟
سقوط خياره،
خيار البائع،
نعم.
نفس المشتري، نفس تعريضه للمبيع، تعريضه للبيع على المشتري الثاني يكون أيضا ماذا؟ تعريضا، يكون إسقاطا
لخياره.
إذن حتى لو كلا المعاملتين تحققتا في مجلس واحد، البيع الثاني لم يتحقق في زمن الخيار، وإنما حصل بعد الخيار. إذن لا تنفع لقول المشهور هذه الرواية. هاي اثنين. ثالثا، لو أصررتم بأنه لا، على كل حال هذه الرواية تدل على مذهب المشهور، وهي بأنه حصلت الملكية من حين العقد، لذا الإمام قال إنما يشتريه منه عندما يملكه أو بعدما يملكه، بعد أن يملكه. زين. نقول إذا أصررتم على هذه الدعوة ولم تقبلوا المناقشتين اللتين ذكرناهما، نقول أن هذا القول إنما يرد على القائلين بتوقف الملكية على انقضاء الخيار على القول بالنقل، وأما القائلين بتوقف الملكية على انقضاء الخيار على الكشف لم يكن ردا لهذا القول. لأنه أنت غاية ما هناك توصلون لها النتيجة بأن الانتقال يتحقق في زمن العاقب.
نعم.
قسم من الذين مثل الشيخ الطوسي الذين يقولون بأنه لا الملكية تتحقق بعد انقضاء الخيار، يقول بأنه انقضاء الخيار يكون كاشفا عن الانتقال من حين العاقب. إذا هذه الرواية لم تكن ردا لها، وإنما تكون ردا للذين يقولون بتوقف الملكية على انقضاء الخيار، وانقضاء الخيار يكون سببا وناقلا لا كاشفا. إذن يكون الدليل أخص
من المدعى.
زين، يقول ومثل هذه الرواية، يعني رواية يسار ابن يسار اللي شككنا بها ولم نقبل دلالتها ولا استئناس فيها، ومثل هذه الرواية يعني رواية يسار ابن يسار في عدم الدلالة ولا الاستئناس، يعني عدم الدلالة ولا الاستئناس لمذهب المشهور صحيحة محمد بن مسلم عن رجل أتاه رجل فقال ابتع لي متاعا، يعني اشتري لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو بنسية، فابتاعه الرجل يعني اشتراه، اشترى المتاع من أجله. نعم. قال ليس به بأس، إنما يشتريه منه، يعني يشتريه المشتري الثاني من المشتري الأول بعدما يملكه المشتري الأول. كيفية الاستدلال واضحة، بأنه لا شك أنه المجلس لا يزال موجود والافتراق لم يتحقق، إذن الخيار موجود، ومع ذلك الإمام في آخر الرواية يقول إنما يشتريه منه بعدما يملكه، يعني ماذا؟ يعني أن الملكية تتحقق من حين العقد لا من حين انقضاء الخيار. الشيخ الأنصاري يقول فإن الظاهر أن قوله إنما يشتريه إلى آخر إشارة إلى أن هذا ليس من بيع ما ليس عندك، يعني وكأنه يريد أن يرفع هذه الشبهة على السائل، وأن بيعه لم يكن قبل استيجاب البيع مع الأول. فقوله بعدما يملكه إشارة إلى استيجاب العقد مع الأول، يعني انتهائه حصل الاستيجاب ثم يبيعه. لا تتصور بأنه البيع الأول لم يتم يريد أن يبيعه بالبيع الثاني، كما يظهر من قولهم عليهم السلام في أخبار أخرى واردة في هذه المسألة ولا توجب البيع قبل أن تستوجبه، تستوجبه مع الآخرين يتم البيع ثم توجبه أنت بالنسبة إلى البيع الثاني. فمعنى الرواية هو بهذا المعنى، ولا توجب البيع قبل أن تستوجبه، مع أن الغالب أنتم كل تركيزكم في الاستدلال أنه كله في مجلس واحد، مع أن الغالب في مثل هذه المعاملة قيام الرجل إلى مكان غيره ليأخذ منه المتاع ورجوعه إلى منزله ليبيعه من صاحبه الذي طلب منه ذلك. فإذا الافتراق بالنسبة إلى البيع الأول عادة يحصل، ماكو متاع موجود في المجلس والبائع موجود في المجلس والمشتري موجود في المجلس والطالب موجود في المجلس، يعني هذا زين. فإذا الافتراق قد تحقق فيلزم العقد الأول بالتفرق، ولو فرض اجتماعهما في مجلس واحد. إذا قلتم لا هذا خلاف الظاهر أنهم كلهم في مجلس واحد، ولو فرض اجتماعهما في مجلس واحد كان تعريضه للبيع ثانيا بحضور البائع دالا عرفا على سقوط خيار البائع. نعم، على سقوط خيار البائع. ويسقط خيار المشتري بالتعريض للبائع. إذن لا تصلح دليلا لقول المشهور. وبالجملة ليس في قوله بعدما يملكه دلالة على أن تملكه بنفس العقد، مع أنها لو أثرتم نعم لأنها تدل على نفس العقد، مع أنها على تقدير الدلالة تدفع النقل لا الكشف كما لا يخفى. واضح؟ ونحوه في الضعف الاستدلال في التذكرة. الدليل الآخر الذي لا يقبله المصنف هو استدلال العلامة في التذكرة. قال هناك مسألة في الفقه بأنه لو كان لعبد شيء من الأموال على هذا المبنى بأن العبد يملك، مثلا كان يملك شيئا من الأموال وهذا العبد هو مملوك لمولى، ثم جاء شخص واشترى العبد من مولاه، يقولون بأنه العبد المشترى ينتقل إلى المشتري مع أمواله إما مطلقا، يعني بمجرد أن تتحقق المعاملة كل شيء الذي يملكه أيضا ينتقل إلى المشتري، أو لا مع الشرط. أن نقول بأنه إذا شرط المشتري أنني أشتري هذا العبد مع ما يملك يكون ذلك، وأما مع الإطلاق فلا يكون ملكا للمولى أو يبقى ملكا للعبد. والثالث إذا كان يعلم البائع بأن العبد يملك ومع ذلك لم يستثنيه. على كل حال المعاملة عندما تتحقق ينتقل العبد مع كل ما
يملك.
الفقهاء عندما يذكرون هذه المسألة يذكرون المسألة بإطلاقها من غير أن يقيدوا بأن المشتري يملك ما يملكه العبد من حين انقضاء الخيار عن المعاملة الأولى، فيفهم أنه في نفس الزمان الذي ينتقل العبد إلى المشتري ينتقل معه ماذا؟ ما يملكه العبد. فنفهم ونكشف من هذا الإطلاق بأن انتقال ملكية العبد إلى المشتري من حين العقد لا من حين انقضاء الخيار، وإلا لو كان من حين انقضاء الخيار المفروض أنه هكذا يقولون ينتقل ما يملكه العبد إلى المشتري بعد انقضاء الخيار عن أصل الشراء، ولكن لم يقولوا ذلك ولم يقيدوا بهذه الصورة. فنفهم من الإطلاق بأن الملكية تنتقل من حين العقد، ونتيجة لذلك كل ما يملكه أيضا ينتقل معه. الشيخ الأنصاري لا يقبل ذلك ويرده بجوابين. الجواب الأول أن الرواية لم تكن في مقام البيان من هذه الجهة بأن الملكية ملكية المشترى وهو العبد هل يكون سببا لانتقال ما يملكه أيضا إلى المشتري في أي زمن من الأزمنة؟ أصلا لم يكن فيه في صدد بيان هذه النكتة بأن العبد عندما ينتقل إلى المشتري ينتقل مع كل ما يملك. أما متى هذه الملكية تتحقق؟ من حين العقد أو من حين القضاء الخيار؟ أصلا لم تكن الرواية ناظرة إلى هذا هذا الأمر. فأنتم لا يجوز لكم أن تعينوا ذلك من الإطلاق، لأن الإطلاق إنما إذا يكون حجة فيما إذا كان في مقام البيان، ولم يكن في مقام البيان هذه الجهة. هذا هو. ثانيا، كما تعلمون مورد شراء العبد هو مورد ماذا؟ خيار الحيوان.
نعم.
وخيار الحيوان 3 أيام للمشتري، مختص بالمشتري.
نعم.
ونحن نعلم بأن الشيخ الطوسي الذي يقول بهذا القول وهو توقف الملكية حتى انقضاء الخيار، لا يقول بذلك فيما إذا كان الخيار مختصا بالمشتري. فإذا حتى الشيخ الطوسي الذي تفرد عن الآخرين بالنسبة إلى بداية الملكية لا يقول بحصول الملكية من حين انقضاء الخيار فيما نحن فيه، لأن الخيار مختص بالمشتري. زين. فإذا استدلالكم على كل حال لم يكن صحيحان، لأنه مما لا يدعيه حتى الشيخ الطوسي، ونحوه في الضعف. الاستدلال في التذكرة بما دل على أن مال العبد المشترى لمشتريه مطلقا، نعم
نعم،
أو مع الشرط أو علم البائع. يعني إذا كان البائع عالما بأنه يملك ومع ذلك لم يستثنيه، من غير تقييد من قضاء الخيار، وإنما أطلقوا قالوا العبد المشترى مع جميع ما يملك ينتقل إلى من؟ إلى المشتري. زين. نفهم من هذا الإطلاق بأن الملكية تتحقق من حين العقد، ونتيجة لذلك ما يملكه أيضا
للمشتري
تنتقل في ذلك الوقت.
نعم.
يقول لماذا الضعف؟ إذ فيه أن الكلام مسوق لبيان ثبوت المال للمشتري على نحو ثبوت العبد له.
نعم.
من هالناحية في مقام البيان، وأنه يدخل في شراء العبد حتى إذا ملك العبد، حتى إذا ملك العبد ملك ما له.
نعم. يعني
من هالناحية. أما أنه هذه الملكية متى تتحقق؟
صحيح.
لم يكن أصلا في مقام البيان.
صحيح.
حتى تريدون من الإطلاق تستفيدوا ثبوت الملكية من حين العقد.
نعم.
مع أن الشيخ، هذا الجواب الثاني، مع أن الشيخ لم يثبت منه هذا القول وهو توقف
الملكية
على انقضاء الخيار في الخيار المختص بالمشتري.
نعم.
والحال أن موردنا هو من موارد اختصاص الخيار بالمشتري. هسه لقائلنا أن يقول لا، إحنا صحيح الشيخ الطوسي لا يقول ذلك بالنسبة إلى المشتري، ولكن هنا فتوى الأصحاب مطلقة. نعم. فنفهم من الإطلاق، عندما قالوا ينتقل ما يملك العبد إلى المشتري كالعبد من دون تقييد بالقضاء الخيار، من هذا الإطلاق نستفيد أنه في كل الصور الملكية تتوقف على نفس العبد لا على القضاء الخيار، سواء كان الخيار مختصا بالبائع أو مختصا بالمشتري أو لكليهما.
من ناحية الإطلاق.
يقول هذا الإطلاق لا يمكن أن يكون صحيحا كما فندنا، لأن الإطلاق إنما يكون حجة فيما إذا كان في مقام البيان، وأثبتنا بأنه لم يكن في مقام البيان. والتمسك بإطلاق الروايات لما إذا شرط البائع الخيار كما ترى بأنه الخيار، الروايات التي تقول بأن العبد المشترى ينتقل مع كل ما يملك إلى المشتري مطلقة، لم تختص بصورة دون صورة أخرى، فعن طريق الإطلاق نثبت بأنه لو كان الخيار مختصا بالبائع أيضا تكون الملكية متحققة من حين العقد. نقول هذا الإطلاق من أين تستفيدون؟ إذا كان المتكلم في مقام البيان نعم الإطلاق متحقق، ولكن أثبتنا بأنه لم يكن من في مقام البيان من هذه الجهة. وصلى الله عليه وسلم.